بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف لابن المنذر رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: ذكر المرأة تجنب ثم تحيض قبل أن تغتسل. قال: اختلف أهل العلم في المرأة تجنب ثم فلا تغتسل حتى تحيض، فقال الطائفة تغتسل.
هذه مسألة مهمة جدا. امرأة أتاها زوجه أو احتلمت، صار عندها جنابة بجماع باحتلام بأي شيء، وبعد الجماع حاضت، هل تغتسل من الجنابة ولا تنتظر بعد رفع الحيض فتغتسل غسلا واحدا؟ وهل إذا أخرت تغتسل غسلين، للجنابة غسل والحيض غسل، أو غسل واحد؟ هذه مسألة مهمة نعم ودقيقة.
فقال الطائفة تغتسل، فإن لم تفعل فغسلان عند طهرها. هذا قول الحسن.
قال الطائفة القول الأول تغتسل، طب وإن أخرت فإن لم تفعل، لأنها ليست مطالبة بالصلاة، فإن لم تفعل فغسلان عند طهرها، وهذا قول الحسن والنخعي وعطاء وجابر بن زيد. نعم.
وقال أبو ثور في الجنب عليه أن ينوي بغسله الطهارة والجنابة، فإن اغتسل للجنابة ولم يتوضأ ولم ينوي به الوضوء أجزأه للجنابة، وتوضأ وضوءه للصلاة، وليس له أن يصلي إلا بوضوء. وقال الطائفة يجزئها.
قال أبو ثور في الجنب
عليه أن ينوي بغسله الطهارة والجنابة، فإن اغتسل للجنابة ولم يتوضأ ولم ينوي به الوضوء أجزأه للجنابة، وتوضأ وضوءه للصلاة، وليس له أن يصلي إلا بوضوء.
أعد تاني. وقال أبو ثور في الجنب
عليه أن ينوي بغسله الطهارة والجنابة، فإن اغتسل للجنابة ولم يتوضأ ولم ينوي به الوضوء أجزأه للجنابة، وتوضأ وضوءه للصلاة، وليس له أن يصلي إلا بوضوء.
فإن اغتسل الجنابة ولم يتوضأ ولم ينوي به الوضوء، إذا لم ينوي الوضوء أجزأه للجنابة وتوضأ وضوءه للصلاة، صحيح. إذا لم ينوي يعني الوضوء. وأما إذا نوى الوضوء والجنابة فإنه يجزئه ذلك، لكن إذا ما نوى الوضوء ونوى الجنابة فقط فلا بد من الوضوء، وليس له أن يصلي إلا بوضوء. والصحيح أنه ولو لم ينو الوضوء صح ذلك، أنه إذا رفع الحدث الأكبر رفع الأصغر تبعا. نعم. وقال الطائفة.
قال رحمه الله: وقال الطائفة يجزئها غسل واحد إذا طهرت من الحيض. روي هذا القول عن عطاء وبه.
ما أدري سبب الإراد هنا، ما سبب الإراد هنا وقال أبو ثور في الجنوب؟ يعني إيه علاقة هذا بالمسألة؟ بس هو ذكر هنا الوضوء وقال ذكر في الجنب عليه أن ينوي بغسل الطهارة والجنابة، فإن اغتسل الجنابة ولم يتوضأ ولم ينوي به الوضوء أجزأه للجنابة، وتوضأ ظهر الصلاة، وليس له أن يصلي إلا بوضوء. يعني استدلال به على أنه يلزمه غسلان يعني بعيد. طب وقال الطائفة.
وقال الطائفة يجزئها
حتى هو نفسه ما ذكر، يعني لو كان بيذكر هذا دليل للطائفة الأولى، لأن ما ذكر أبا ثور، قال هذا قول الحسن والنخعي وعطاء وجابر بن زيد، وقال أبو ثور في الجنب، لا وقال الطائفة ماشي يجزئ غسل واحد إذا طهر. بعيدة. بعيدة. نعم. الله أعلم ورود هذه هنا.
وقال الطائفة.
يمكن هذا من النسخ. نعم.
وقال الطائفة يجزئها غسل واحد إذا طهرت من الحيض. روي هذا القول عن عطاء وبه قال ربيعة وأبو الزناد ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد اختلف فيه عن الأوزاعي فحكى الوليد.
يعني إذا روي هذا القول عن عطاء، وسبق أن القول الأول عن عطاء فغسلان عند طهرها. وقال طبعا جزئها غسل واحد واحد إذا طهرت من الحيض. وروي هذا القول عن عطاء، يبقى يعني روي عن عطاء القولان. نعم.
وقد اختلف فيه عن الأوزاعي، فحكى الوليد بن مسلم عنه أنه قال تغتسل من الجنابة وتقيم على الحيضة، وحكى الوليد بن يزيد عنه أنه قال إن تركت الغسل فلا حرج وإن اغتسلت فحسن، واستحب الاغتسال
وأستحب
الاغتسال. وقد احتج بعض من أوجب عليها للجنابة غسلا وللحيض غسلا بأن الله تعالى أوجب الاغتسال من الجنابة وأوجب الاغتسال من الحيض، وكل واحد منهما غير الآخر، فلا يجوز إسقاط أحد الغسلين عنها إلا بحجة من كتاب.
يا صابر صابر، هو الحسين يشتري منك حاجة دلوقتي؟ تعال يا صابر، تعال يا صابر، ده الحسين انت اشتريت منه حاجة؟ انت دفعت له فلوس دلوقتي؟ مش انت دفعت له فلوس دلوقتي؟ ما ينفعش يا حسين، لا ما ينفعش، انت هتديله يا حسين يطلع لك بره وتديله فلوس، انما الثمن جوه والبضاعه بره ما هو ده بيع، لا تبع في المسجد يا حسين. نعم.
فلا يجوز اسقاط احد الغسلين عنها الا بحجه من كتاب او سنه او اتفاق، ومعنى كل واحد منهما غير الاخر. احتج بعض من خالف هذا القول بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، فدل فعله هذا على أنه يجزئ المرأة إذا حاضت بعد جنابتها غسل واحد، نظير ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المجامع عليه الاغتسال إذا جامع، فإذا عاود أجزأه الاغتسال للأول والآخر. وكذلك
لكن قد يقال هذا من جنس واحد كله جناب، لكن هناك جنابة وحيض. نعم.
وكذلك المرأة إذا أجنبت وجب عليها الغسل، فلما حاضت قبل أن تغتسل للجنابة أجزأها غسل واحد، كما أجزأ من جامع ثم عاد فجامع غسل واحد. ومن ذلك ألا خلاف بينهم، نعلم أن من بال فلم يحدث وضوءا حتى أتى الغائط أو خرج منه ريح أو كان ذلك كله منه في مقام واحد، أن وضوءا واحدا يجزئ عنه لذلك كله. وكذلك المرأة الجنب التي لم تغتسل حتى حاضت يجزئها غسل واحد.
والذي يظهر أنها من جهة الإجزاء يجزئها غسل واحد، لأنه لا فرق بين الجنابة، ولو تعددت فإنها كلها يجمعها الحدث الأكبر، مثل الحدث الأصغر لو تعدد سببه فوضوء واحد، وكذلك الحدث الأكبر ولو تعدد سببه فغسل واحد، فمن جهة الإجزاء يجزئه. لكن الأفضل والأولى والأحسن أن تغتسل بعد الجنابة ولا تنتظر الطهارة من الحيض. لماذا؟ لأن المسلم متعبد، مش واجب بقى عليه هنا في هذه المسألة، متعبد أن يغتسل من الجنابة، ومتعبد أن تغتسل من الحيض، فلا تترك الغسلين معا، وإنما تأتي بما تعبد الشارع به عند الجنابة. فما تعبد به الشارع عند الجنابة ما هو؟ الاغتسال. وما تعبدها به عند الحيض هو الاغتسال. فلا تجمع الغسلين وإن أجزاها ذلك، مثل ما تقول مثلا تجمع الصلوات بوضوء واحد، لكن السنة والأفضل والأكمل أن تتوضأ لكل صلاة، كذلك أيضا هنا السنة والأفضل والأكمل أنها تغتسل لبعد العبادة، هذه متعبدة. فعندنا الجنابة سبب غسل، وعندنا الحيض سبب غسل، فتأتي بما تعبدها الله به من سبب الايه؟ الجناب، وكذلك من سبب الحيض، فهذا يكون الأفضل والأكمل. لكن يجزئها عن ذلك غسل واحد إن شاء الله تعالى، في هذا يجزئها غسل ايه؟ غسل واحد. نعم. الايه؟
يعني مقارنة لما قرأت بين الجنوب وبين الحائط قراءة القرآن، وكما ان الجنوب هي تقطع ان يغتسل فهي الان جنوب وحار.
احسنت يا احسنت، ايضا هذا ملحظ جيد، هذا ملحظ جيد، وهو انه اذا اغتسلت من الجنابة صارت حائضا فتقرأ القرآن، واذا كان عندها الجنابة فانها لا تقرأ القرآن. احسنت، هذا يدل انها تغتسل غسلا ايضا منفصلا عن هذا الغسل. نعم نعم، قول قول، هذا قول مثل ما قال هنا عليها غسلان، لكن الصحيح ان الوجبات تتداخل والسنن تتداخل كل شيء طالما انه يجمعهما صفة واحدة وهيئة واحدة. ليه ليه هذه عبادة، عبادة اسمها الاغتسال، لا تنظر إلى السنن، عبادة اسمها الاغتسال وعبادة اسمها عبادة اسمها الاغتسال. هذا الاغتسال يكون من جميع هذه الأحداث. هل أنت إذا تعددت سبب الوضوء تتوضأ لكل سبب وتقول هذا الوضوء من الغائط واجب، والوضوء من مس مثلا من النوم واجب، والوضوء من كذا واجب، فلا يتدخل باعتبار تعدد السبب؟ لا، لأنه عن كل هذه الأسباب عبادة اسمها عبادة الوضوء فيكفيك واحد. كذلك أيضا عن كل هذه الأسباب في الاغتسال في الحدث الأكبر عبادة اسمها عبادة الايه؟ الاغتسال، فيجزيك واحد بس بغض النظر عن السبب، وإلا لازمك أن تعدد أيضا وضوء إذا تعدد أسباب. نعم.
قال رحمه الله. نعم.
لمن رأى الوجوب يكفي واحد، يكفي واحد. ما ايه لو سبق الجنابة ليه؟ تمام، هيبشر زاوية حائض. احسن تقول انت فماذا لو طلعت الشمس قبل الفجر؟ لكن ممكن احتلام مثلا، او احتلام احتلم، يعني لو هي حائض ثم احتلمت تغتسل كما قلنا هي متعبدة بالاغتسال عند الاحتلام، متعبدة بالاغتسال عند الحيض، سبق هذا أو سبق ذاك؟ الوصف ايه؟ سببه يتعدد، لكن الواجب تجاه واحد سواء أصغر أو أكبر. نعم تمام، وما الإشكال؟ وإن كان إيه؟ تمام، لا تعبد مش تنظف، وإلا ولو كان نظيفا فإنه يغتسل، تعبد يتعبد. والثاني هذا بسبب الحدث الإيه؟ الأكبر، لكن الصفة واحدة. الشيخ سعدي ذكر في القواعد إذا تداخلت العبادتان وكانت من جنس واحد أجزأ كل منهم عن الآخر. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم. يقول أخ ألا يقال في الأثر كلهم أرجو دعوتهم ولا أكتب حديثهم؟ أنا هذا من باب الموازنات. بالطبع لا طبعا، لأن هذا ليس من باب الحكم على الأشخاص، أما هذا من بيان شرط الرواية، فشرط الرواية وضع الشارع شروطا للرواية من العدل والضبط وكذا، فهذا ليس فيه، ولا يعني أن الإنسان إذا لم يكن راويا أن يكون فاسقا، فهم من جهة الديانة نقبل دعوته، وهم من جهة العلم لا نكتب حديثه، هذا ليس موازنات. يقول أحيانا كثيرا نصاب بالملل، فما هو علاج ذلك؟ إن أصبت بالملل على طول مباشرة اربط نفسك بالأوائل، افتح سير عالم النبلاء على طول، إذا أصبت بالملل افتح الكتاب على طول، وسترى أمامك أمثلة عظيمة تشحذ الهمم وتجدد الإيه. هذه المسألة الأولى، فإن القصص جنود الله عز وجل. المسألة الثانية استحضار الأجر. المسألة الثالثة تذكر الموت، لأن قد يأتيك الموت وأنت على هذه الحال. مسألة الرابعة فوات الخير الذي لا يدرك، لأن العبادات منها عبادات وقتية ما تعود إليك مرة ثانية، فالملل يفوت عليك هذا، فاستحضر هذا الأمر في عبادات مطلقة، لكن في عبادات مقيدة بأزمان بأوقات بكذا، فهذه استحضر هذا الأمر. فأنت إذا وجدت هذا عليك بالقصص، عليك بالقصص. مين مواظب على إيه؟ طبعا طبعا لا شك مواظب على دروس العلم، هذه كلها فيها خير، ودي مسألة مهمة يا إخوان أيضا. من لا شك إنسان بيكسل وإنسان بينساب أمور، كلنا ذلك، يعني كلنا ذاك الرجل، ما في أحد، هذا بشر يعني ما يجري، لكن الإنسان ليس الشأن هو يمل، هذا حاصل، قد يمل قد يفطر بعض الأشياء، لكن الشأن أن يستسلم. ولهذا تعالى اجلس في الدرس، احضر الدرس وانت مالل، اقعد بس ارجع، مش تمل تقوم تشد البطانية، لا تمل اقعد نهو، تعالى اجلس في الدرس وانت مالل، عندك الملل ستنشط، يأتيك بقى هذا الموقف، يأتيك هذا كذا، يأتيك كذا، يأتيك كذا، فتنشط، خد بالك. يبقى الانسان يرمي بنفسه في احضان العلم، احضان اهل العلم وكتب العلم، انما ان يبتعد فلا شك انه سيخسر، والملل هيكون العلاج بقى علاج له علاج صعب، يعني فتره العلاج هتطول، تطول فتره العلاج تطول، لكن مع الدروس فتره العلاج تقل. ليه؟ لان انت عارف احنا كما قلت الملل ده ايه يا اخواني، هذا وصف بيطلع على الانسان، شايف الانسان يمل ينشط يفعل وهكذا، زي واحد تعبان نفسيا، واحد مسرور، واحد حزين، واحد كذا، دي كلها حاجات بتكون نتيجة أشياء تعود على الإنسان بتلك الصفات. طيب فعند ملل مثلا كذا، لكن لو أنا في بيئة، هذه البيئة حصل فيها بقى دواعي النشاط، يبقى أعود مرة ثانية إلى نشاطي سريعا، أعود مرة ثانية إلى نشاطي سريعا. حزن، أنا مثلا عندي مصيبة وعندي كذا، لو جيت درس العلم فقدرا قرأت بقى مثلا قصص الصحابة، قصص التابعين، أشياء احتساب الأجور اللي كذا كذا، خرجت من حزن مباشرة. لكن الإنسان لو ابتعد انفرض به الشيطان فأطال عليه مدة الايه المرض. نعم.